بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وارفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عروة البارحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة ببيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، فقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم الحزام.
لكنهم بنحو هذا الذي عند البخاري. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم الحزام. قال الحديث بإسناده سعيد بن زيد أبو حماد مختلف فيه. قال المنذري
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حكيم بن حزام منقطع لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقد أبان الترمذي عقب الحديث أنه لم يسمع منه. وهذه الطريق التي ذكرها الصنعاني رحمه الله لا أدري لماذا اقتصر عليها، فإن الترمذي ساق الحديث قبل هذه الطريق من طريق هارون بن موسى عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي، وهو بهذا السند في الصحيح المسند، سند صحيح. ثم أتبعه بمتابعة سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، فرواه عن الزبير بن الخريت به. فرواية سعيد بن زيد إنما هي في المتابعات، فذكرها الصنعاني ولم يذكر الرواية العمدة الأولى التي هي قبل هذا، سبق بصرنا ونحو ذلك. الحاصل أن الحديث صحيح.
قال رحمه الله الحديث بإسناد سعيد بن زيد أبو حماد مختلف فيه. قال المنذري والنووي إسناد حسن صحيح وفيه كلام كثير.
هو حسن الحديث، الحاصل أن سعيد بن زيد بذاته حسن الحديث وهو بالمتابعات.
قال المصنف رحمه الله الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، وفي الحديث دلالة على أن عروة شرى ما لم يؤكل بشرائه وباع كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لشراء أضحية، فلو وقف على الأمر لشرى ببعض الدينار الأضحية. ورد البعض وهذا الذي فعله هو الذي يسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة، وقد وقعت هنا وللعلماء فيه خمسة أقوال،
وبعضهم يسميه التصرف الفضولي. اكتب الفقه يذكرون هذا بيع الفضولي. حاصل ذلك أن الموكل إذا تصرف في مال الموكل بما يصلح يعني الموكل من التصرف وأجازه الموكل أن هذا تصرف شرعي، وإذا تصرف فيما يفسد على الموكل ماله أنه ظالم. هذا هو هذا الذي يسميه الفقهاء الفضولي. تصرفه ينفذ بإجازة الموكل لا ينفذ بذاته فقط، ويكون تصرفه فيما يصلح، فإذا تصرف فيما يصلح وأجازه قبل. فمثل هاتين الشاتين لو قال أنا ما أذنت لك تشتري لي شاتين، أنا أرسلتك تشتري لي بهذا الدرهم شاة، له ذلك مثلا أحد الناس. ولكن إذا تصرف فيما يصلح فغاية ما في الأمر أن يعني ماذا الموكل يفرح بمزيد من الربح ومزيد من الخير.
والعلماء فيه خمسة أقوال: الأول أنه يصح العقد الموقوف، وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهذوية عملا بالحديث،
وهو الصواب، هذا القول هو الصواب. يعني إذا تصرف الموكل بتصرف صحيح وأجازه من وكله صح العقد وصح البيع، بل ربما هذا من باب افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم.
قال الثاني: لا يصح. وإليه ذهب الشافعي وقال: إن الإجازة لا تصححه محتجا بحديث لا تبع ما ليس عندك.
في هذا نظر، هو باع شيئا عنده، يعني كونه لا تبيع ما ليس عندك أي ما ليس ملكا لك، يعني هو باع بتوكيل وتصرف بتوكيل. حديث صحيح لكن هذا تصرف بتوكيل.
قال: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو شامل للمعدوم ومالك الغير وملك الغير. وتردد الشافعي بصحة حديث عروة وعلق القول به على صحته.
حديث عروة ثابت بلا شك،
والثالث
بل إنه في صحيح البخاري مثله.
والثالث التفصيل لأبي حنيفة فقال: يجوز البيع لا الشراء، وكأنه فرق بينهما بأن البيع إخراج عن ملك المالك، وللمالك حق باستيفاء ملكه، فإذا أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء، فإنه إثبات ملك فلا بد من تولي المالك لذلك.
وهذا أيضا ما هو صحيح، فإن عروة كان مشتريا وبائعا، اجتمع في شأن عروة وفي تصرف عروة البيع والشراء، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والرابع لمالك، وهو عكس ما قاله أبو حنيفة، وكأنه أراد الجمع بين الحديثين، حديث لا تبع ما ليس عندك وحديث عروة فيعمل به ما لم يعارض.
كذلك.
والخامس أنه يصح إذا وكل بشراء شيء فشرى بعضه وهو للجصاص.
ومن الحنفية الجصاص.
وصح حديث عروة والعمل به هو الراجح، وبه دليل عن صحة بيع الأضحية وإن تعينت في الشراء.
هو جاء أنها ما هي أضحية، جاء أنها شاه، يعني ليس في لفظ أضحية، لكن في هذا الألفاظ وهي صحيحة لفظ أضحية، فمحمول أنها أضحية.
قال: وبه دليل على صحة بيع الأضحية وإن تعينت بالشراء لإبدال المثل، ولا تطيب زيادة الثمن، ولذا أمره بالتصدق بها. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم له بالبركة دليل على أن شكر الصنيع من فعل المعروف مكافأته مستحبة ولو بالدعاء.
وفيها عدم التسعير، لأنها لو كانت مسعرة المواشي لربما ما وصل إلى أن يشتري شاة بشاتين. وفيه أيضا: من أحسن إليكم فكافئوه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء لهذا الشخص تجيب، وسائر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. شكر المعروف كما ذكر الصنعاني رحمه الله. تفضل.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى ترعى، وعن بيع ما في ضلوعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم هو ضعيف، لكن الأحكام كلها المذكورة فيه كلها صحيحة. فشراء ما في بطون الأنعام غرر، لا يدرى هو حي أو ميت، ذكر أو أنثى. وشراء كذلك ما في الألبان التي في ضروعها، لا يدرى هو لبن أم ماء، وأيضا قليل أو كثير، كل هذا من بيع الغرر. وشراء العبد الآبق أيضا متضمن لضرر على المشتري، لأنه ربما هذا الآبق لا يتسنى عن استقامته للمشتري، بقي ما إذا وافق عليه وعرف أنه آبق بقيمته الدانية فلا بأس. وشراء المغانم حتى تقسم، لا يدرى كم قسم هذا الشخص حتى يشتريه، فربما دفع له مثلا 1000 فيما قيمته 2000. وشراء الصدقات حتى تقبض، وهكذا ضربة الغائص، يعني صدقة حتى تقبض، فلان له صدقة من الناس يقول إذا جاء الصدقة بعنيها الصدقة التي لك، ما أدرى كم تحديدها. والذي يغوص البحر أو يضرب بشبكته البحر أو ينزل بقاربه، ينزل بقاربه قال إن هذه النزلة علي 20,000، يصح هذا؟ هذا غرض، لأنه لو نزل البحر أو ضرب بشبكته قد يأتي بكثير من السمك ومما يصيده من الأشياء التي تباع لأكثر من هذا القدر، ويكون الغبن على البائع، أو يأتي بدون ذلك فيكون الغبن المشتري، فهذه كلها من بيوع الغرض، والنهي فيها لأجل هذا المعنى.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. قال لأنه من حديث شهر حوشب، وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن حميد والنسائي بن عدي، وقال البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره، وروي عن أحمد أنه قال ما أحسن حديثه، والحديث اشتمل على
لا حسن الحديث ولا متروك، وما في مقدمة مسلم بلفظ بتصحيف تركوه، الصحيح فيها أنها نزكوه أي طعنه بالنيزة، مطعون فيه. وقصة الخميس يعني ماذا الخميسة بأشهر دينه بخميسة أو فيها نظر، فهو رجل صاحب دين صاحب خير. نعم، والحاصل أنه ضعيف صالح في الشواهد والمتابعات. اسم حسن حسن الحديث وحتى هو شعبة نفسه معناه أن حديث ما صار عنده محتجا به، لا معنى أنه مطرح.
قال والحديث اشتمل على 6 صور منهي عنها، الأولى بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه، الثانية اللبن في الضروع وهو مجمع عليه أيضا،
عليه أي على تحريمه،
الثالثة العبد الآبق وذلك لتعذر تسليمه.
لا يستطيع واحد عبق عبده يقول هذا العبد الآبق الذي هو شارد علي أنا سأبيعه من اشتريه مني، أولا اتبهي وقبضه حتى أستلمه منك، أما أشتريه وشارد لا أدري أجده أم لا.
الرابعة شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم المالك،
كأنه لعدم تحقق الملك، لعدم الملك، إلا أن المغانم ما صارت ملكا لواحد، مالك كل الملك عندكم ما صارت متحققة لواحد، المغانم ما زالت مجموعة، فمن صاحبها؟ من صاحبها إلا إذا باعوها أصحابها جملة، فأن يتفقوا كأنهم اتفقوا على أن يبيعها بكذا ويأخذ ثمنها، يقتسم من ثمنها من آخر لا بأس.
والخامسة شراء الصدقات قبل القبض، فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض، إلا أنه استهنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية، فإنه يصح لأنه جعل التخلية كالقبض في حقه.
المصدق هو الذي يجمع الصدقات، الجابي يقال له الجابي، يبيع الصدقة قبل القبض بعد التخلية، معنى أنه يخلى بينه وبين هذه المواشي، يقال لك شاه ولا لك كذا شياه من مواشينا، فيقول هذه ثقيلة علي حملها فأعطوني نقودا، كأنه باعها، أعطوني مقابلها نقودا، أشاه عليكم بعشر آلاف عشرين ألفا، هات نقود.
السادسة ضربة الغائص، وهو أن يقول أغوص في البحر غوصة بكذا وما خرج فهو لك، والعلة بذلك هو الغرر.
نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
الصواب وقفه وهو كما قال، لكنه لا شك في ثبوت الحكم عليه من باب الحديث الأول، فهو الحديث الأول متضافران في المعنى لقوله ضربة الغائص. ضربة الغائص يعني نزلت البحر يغوص بكذا كذا مقدار ما يعني حاصل فيه الغرر، والسمك في البحر لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر، يعني كونه يكون عنده من الباب الأول وجهة، ومن باب آخر يقول ما في هذه اللجة لك بكذا وكذا، ما في هذه اللجة من البحر فإني أبيعها لك بكذا وكذا، مثلا إذا كانت له عليها مثلا صيادة أو كذا، هذا باع شيئا ما لا يملك، وباع شيئا قد يصيد منه أو لا يجده، نظير له الغرر.
السمك يكون حي بها.
في مثل هذا الحال إذا كان معدودا أمام عينه يرى، فهذا ما صار غررا، صار أمام عينيه يأخذ منه ما يريد بسعره. هم يبيعون مثل هذا اللجج أشياء لكن لحمها ليس كلحم أسماك البحار في اللذة، هذا معروف، يعني لحم المياه هذه وإن كان جعلوها مالحة وكذا لكن من حيث التغذية ومن حيث لحمها ما هي مثل أسماك البحار.
قال عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد، وأشار إلى أن صوقته وهو دليل على حرمة بيع السمك في الماء، وقد علله بأن ذلك غرر، وذلك لأنه تخفى بالماء حقيقته ويرى الصغير كبيرا وعكسه، وظاهره النهي عن ذلك مطلقا، وفسر الفقهاء بذلك فقالوا إن كان بماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم أخذه بالبيع غير صحيح، وإن كان بماء لا يفوت فيه ويؤخذ بتصيد بالبيع صحيحا ويفوت فيه الخيار بعد التسليم، وإن كان لا يحتاج إلى تصيد فالبيع صحيحا ويثبت فيه خيار الرؤية. وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة والدليل المقتضي لإلحاق تخصيص عموم النهي.
إلى